إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير القرآن العظيم في الآيات الكريمات من سورة النساء من الآية 92 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن جريمة من الجرائم أجارنا الله وإياكم منها، وهذه الجريمة تأتي في المرتبة بعد جريمة الشرك بالله عز وجل، ألا وهي جريمة قتل النفس المؤمنة بغير حق. جريمة قتل النفس المؤمنة بغير حق من أعظم الجرائم، ولهذا سمعتم الوعيد العظيم على قاتل النفس بغير حق، وأن نهايته والعياذ بالله هي الخلود في نار جهنم مع غضب الرب إن لم يتوب الله عز وجل عليه في هذه الحياة الدنيا. وفصلت الآيات الكريمات متى ما هو حكم القتل الخطأ إذا لم يكن العبد قاصدا لقتل أخيه المسلم ولكنه وقع في قتله خطأ لم يعلم بذلك، فماذا يصنع؟ وذكرت الآيات الكريمات أحوال لهذا القتل الخطأ، وذكرت أحكام وكفارات، ولهذا يستعرضها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، فيقول: ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني قتل المؤمن جريمة نكراء إلا في ثلاث حالات مستثناة، هذه الحالات المستثناة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا تفسير للإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون مسلم من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هو تفسير للإسلام، فإن المسلم من شأنه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تشهد الشهادتين فقد عصم دمه بهاتين الشهادتين، إلا أن يأتي بناقض صريح ينقض هاتين الشهادتين. ومن هذه النواقض التي أشار إليها أو مما يسبب استحلال الدم من غير النواقض أشار إلى ثلاث خصال. الخصلة الأولى النفس بالنفس، يعني أن المسلم وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا قتل نفسا مؤمنة فإن دمه هدر ويقتص منه، فإنه كما أزهق نفسا مؤمنة بغير حق فإن الجزاء من جنس العمل، فعند ذلك دمه غير معصوم ويحق للحاكم أن يقيم القصاص وأن يهدر دمه بطلب أولياء الدم إذا طلبوا ذلك ولم يعفوا ولم يسمحوا ولم يأخذوا دية في ذلك. إذن النفس بالنفس، وهذا من باب القصاص. والثيب الزاني، الثيب هو الذي جرب الجماع في نكاح صحيح حتى ولو ماتت زوجته وبقي سنين طويلة بدون زواج فهذا يسمى ثيب. كذلك المرأة لو طلقت وبقيت سنين عظيمة أو طويلة بدون زوج فهي تسمى ثيب، فإن الثيب هو من جرب الجماع في نكاح صحيح. والمراد بقولي في نكاح صحيح يعني بخلاف الذي جرب الجماع في الزنا، فإن هذا لا يسمى ثيب. يعني لو أن رجل والعياذ بالله زنى ثم زنى ثانية فلا نقول أنه كان ثيب في الزنا الأول، وكذلك لو أن امرأة وقعت في الزنا أو وقع عليها اغتصاب وجربت الجماع وقضى على بكارتها لكنه باغتصاب وليس في نكاح صحيح فهذا لا يجعلها ثيب، وإنما الثيب هو من جرب الجماع في نكاح صحيح، هذا تعريف الثيب. فإذا جربه ثم زنى بعد ذلك فإنه عندئذ يحل دمه. وتعلمون أن حكم الثيب هو الرجم بالحجارة حتى يموت كما هو معلوم، ويشهد لذلك إجماع الصحابة على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وفي قصة المرأة الغامدية الذين اعترفوا بالزنا ورجموا بسبب هذا الاعتراف. إذن إذا وقع الثيب في الزنا فإن دمه هدر، ومعنى هدر أنه يقام عليه الحد إذا توفرت أركان الحد المعروفة في كتب الفقه. وهذا أيضا يدل على عظيم جرم الزنا، ولأجل ذلك جعل الله عز وجل له هذه العقوبة العظيمة ليمنع الناس من الوقوع في الزنا، لأن عاقبة الزنا وخيمة وينتج من جرائها اختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد التي تكون في الزنا. فهاتان الجريمتان النفس بالنفس والثيب الزاني هما من المعاصي الكبيرة التي هي دون الشرك. وأما الجريمة الثانية فقال والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه هو الذي هدم دينه، سمي تارك لأنه هدم هذا الدين بشيء من أنواع الهدم. وإذا هدم دينه فإنه قد فارق جماعة المسلمين وفارق أهل القبلة فيسمى مفارق للجماعة. هذا الذي يسمى مفارق للجماعة هو الذي هدم دينه. أما لو فارق الجماعة يعني جماعة أهل السنة والجماعة ولم يهدم دينه هدما كليا فهذا له أحكامه، فإن أهل البدع فارقوا الجماعة كالخوارج والمعتزلة والرافضة ونحو ذلك، هؤلاء فارقوا الجماعة لا شك بذلك، فإنهم فارقوا جماعة المسلمين ولا يسمون بأهل السنة والجماعة، وإنما المراد هنا المفارق للجماعة يعني جماعة أهل الإسلام، بمعنى أنه قد نقض دينه، كان يكون وقع في الشرك أو وقع في الكفر أو وقع في النفاق الأعظم، فإن الذي يهدم الدين إما الشرك وإما الكفر وإما النفاق الأعظم. فأما الشرك فجوهره أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، سواء كانت هذه العبادة من عبادات اللسان أو من عبادات القلب أو من عبادات الجوارح. فعبادة اللسان المثال عليها لو أن عبدا من العبيد استغاث بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون قد وقع في الشرك بلسانه، كالذي يقول يا زين العابدين فرج كربي وأدخلني الجنة وأزل مرضي، أو يا حسين أو يا عبد القادر أو يا عيدروس، وينخاهم ويندبهم ويستغيث بهم لإزالة الهموم وتفريج الكروبات وغفران الذنوب، فيدعوهم كما يدعو المسلم رب العالمين، كما يقول المسلم يا رب العالمين اغفر لي، ويا رب العالمين استرني، ويا رب العالمين انصرني ونحو ذلك. فمن دعا مخلوقا من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون قد هدم دينه. أما لو دعاه فيما يقدر عليه البشر فلا إشكال في ذلك، فإن العبد لو وقع في بير ودعا شخص حاضر عنده وقال يا فلان أنقذني ونفس كربي من الذي وقعت فيه في هذه البير، فلا حرج في ذلك. لكنه لو دعا الغائب، لو دعا زين العابدين أن ينفس كربه وأن ينقذه من الغرق في البر والبحر، فهذا الأمر لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فهذا شرك باللسان. وأما الشرك بالقلب فهو أن يحبه كحب الله أو أعظم، وأن يخضع له، وأن يخاف من خوف السر، وأن يرجوه وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذا شرك بعمل القلب، فإن التوكل والإخبات والخشية والخوف والرجاء هذه كلها من الأعمال العظيمة، أعمال التوحيد التي تقوم بالقلب. وأما الشرك في أعمال الجوارح فمثل الركوع لغير الله تعظيما، ومثل السجود لغير الله تعظيما، فالذي يسجد لمخلوق كما يسجد لله تعظيما وتقديسا، أو يركع له أو يذبح له وينحر النحيرة متقربا بها إليه، فهذا من شرك الفعل، وتسمى هذه أعمال جوارح. فيظهر من هذا أن الشرك يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وهذا مثل الإيمان، فإن الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بأفعال الجوارح. هذا الشرك. وأما الكفر فهو أنواع كثيرة، ومنها كفر الإباء كالذي يتأبى على شريعة الله ويرى أنها لا تستحق أن يخضع لها، وكفر الاستكبار الذي يستكبر على دين الله عز وجل، وكفر الجحود، وكفر التكذيب، وكفر الجهل، وكفر الإعراض، وكفر الاستهزاء، إلى غير ذلك من أنواع الكفر المعروفة التي تنقض التعظيم ويظهر من فعل صاحبها أنه غير معظم لله عز وجل أو غير معظم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من أنواع الكفر. وأما النفاق أجرنا الله وإياكم منه، فهو أن يكون القلب ممتلي كفرا وبغضا لأهل الإسلام وبغضا لدين الله وبغضا لشريعة الرحمن، ولسانه بخلاف ذلك، فظاهره ظاهر حسن وباطنه باطن قبيح، فهذا هو النفاق الأكبر، بخلاف النفاق الذي ينقص الإيمان ولا ينقضه، مثل الكذب في الحديث وإخلاف الموعد ونحو ذلك، والرياء في تحسين العمل ونحو ذلك، فإن هذا وإن كان جريمة من الجرائم إلا أنه لا يصل إلى هدم الدين. إذن من هدم دينه يسمى تارك للدين، التارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا دمه حلال. وهذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولما بدل أقوام في زمن الصحابة دينهم، بمعنى أنهم تركوا ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، ورأوا أنها ليست من شرائع الإسلام وإنما هي ضريبة يفرضها عليهم أبو بكر ولا علاقة لها بالإسلام، فلأجل ذلك حاربهم أهل الإسلام لأنهم هدموا دينهم وكانوا من التاركين لدينهم المفارقين للجماعة. إذن هذه إحدى ثلاث خصال: جريمة قتل النفس، وجريمة الثيب الزاني، وجريمة التارك لدينه المفارق للجماعة. ويلحق بهذه السعي في الأرض بالفساد، مثل قطاع الطريق الذين يقتلون الأنفس وينهبون الأموال ونحو ذلك على تفصيل فيها، فهو يلحق بهذا الحديث ويدخل في معناه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال ابن كثير: ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، يعني إذا وقعت هذه الثلاث من مسلم، فهل لكل مسلم أن يقيم الحد عليه وأن يقتله؟ ليس له ذلك، هذا لا يكون إلا للحاكم، لولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، وليس لأحد أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، وذلك سدا لأبواب ذريعة قتل الأنفس بحجة أن هذا تارك للدين أو مفارق للجماعة، وربما يكون هذا الشخص لم يفعل فعلا كفريا، أو أن عنده تأويل، أو أنه يجهل ذلك، أو أنه مخطئ، أو نحو ذلك، فإنه من المعلوم أن الحدود إلى السلطان وليس لأحد الرعية. فلو أن رجل رأى رجل يزني، فليس له أن ينفذ فيه الحد ويقول: ما دام أنه زاني فأنا سوف أقتله، وهو يعلم أنه ثيب، لأن هذا يعني لا بد أن يتثبت الحاكم من الأمر، ولأنه ربما يكون هذا الرجل يراه وقع على المرأة لكنه مجبوب، أو أنه لم يدخل ذكره في فرجها أو نحو ذلك. فليس عموما لأحد الرعية أن يقيموا الحدود، وإنما هذه تكون لولي الأمر المسلم، هو الذي يقيم الحدود. ولهذا قال ابن كثير: وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه، إذا كان الإمام مثلا في غياب فإن النائب يقوم مقام الإمام. وقوله إلا خطأ، يعني في الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال هو استثناء منقطع، استثناء منقطع يعني، لكن يحصل ذلك بالخطأ، فالاستثناء هنا بمعنى الخطأ بمعنى لكن. واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحرث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، يعني عياش كان من المستضعفين في مكة ومعه أخوه، وكان هذا الرجل يعذبهم كشأن الكفار الذين كانوا يعذبون المسلمين ليرجعوا عن دينهم. وعياش ما نسي هذا العذاب الشديد الذي كان يلاقيه من هذا الكافر، لكن هذا الكافر قد من الله عليه بالإسلام فأسلم وهاجر، ولم يعلم عياش بذلك. ثم لما رآه في يوم الفتح، ويوم الفتح هو فتح مكة، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، رأى عياش ذلك الرجل، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله. إذن هنا العقوبة وقعت في غير محلها، لأنها لم تقع على كافر مهدر الدم، وإنما وقعت على مسلم معصوم الدم. والمسلم والكافر لو قتل من المسلمين ملايين ثم من الله عليه بالهداية فإنه لا يؤاخذ بما فعل في كفره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. فلو أسلم الآن أحد زعماء الصليبيين أو الشيوعيين الذي قد فتك في المسلمين فتكا ذريعا، فإنه لا يؤاخذ بشيء مما فعله في جاهليته، الإسلام يجب ما قبله. فأنزل الله هذه الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني من قتل مؤمن خطأ، وهذا مثل حوادث السيارات الآن، أو تسبب في غير حوادث السيارات في قتل نفس مؤمنة، فهذا عليه دية يسلمها إلى أهل هذا المقتول إن كانوا من أهل الإسلام، أما إن كانوا كفار فلا يعطيهم دية. لو كان هذا المسلم أهله كفار، لأنه لا توارث بين ملتين، فلا يعطي الكفار الدية، لكن عليه كفارة تحرير رقبة مؤمنة. قال: هذان واجبان في قتل الخطأ: أحدهم الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزي الكافرة، يعني لو وجد عبد كافر فليس له أن يشتري ويقول أنت حر، لأن هذا لا يكفر، والمراد هو اعتاق المسلمين من رق العبودية. أما الكفار فهو غير مكلف باعتاقهم من الرق الذي هم فيه. ومن شرطها أن تكون عتق رغبة مؤمنة فلا تجزي الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي والنخعي والحسن البصري أنهم قالوا لا يجزي الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. يعني هؤلاء يرون أنه لو كان الطفل صغير لا يعرب عنه لسانه فإنه لا يعتق. وهل ممكن يكون الصغير عبد؟ ممكن، لأن ابن العبد عبد بالوراثة. إذا كان أبوه عبد فإنه عبد لمن كان يملك الأب، وهذا الصغير على رأي هؤلاء لا يعتق. وإن كان أبوه عبد مؤمن وأمه أما مؤمنة فهذا لا يعتق، لأن عندهم وصف الإيمان هو حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يميز ويعلن الإسلام أو حتى يبلغ ويدخل في الإسلام. وهذا القول مرجوح كما سيأتي، لأن أطفال المؤمنين تبع لأهلهم بخلاف أولاد الكفار. أولاد المؤمنين هم تبع لأهلهم. قال واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، يعني هذا اختيار ابن جرير، وإلا فلا. قال والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. وروى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة اعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. إذن هذا يدل على أن الإنسان لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يؤمن بالبعث فإنه غير مسلم، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن شهادة التوحيد دلالة على التوحيد، وشهادة الرسالة دلالة على إثبات النبوة، والسؤال عن البعث هو دلالة على الإيمان بالغيب، أمور الغيب، فهذه كلها معتبرة في الإيمان. لكن هنا فصل في الشهادة، ولو سألها عن الشهادة عن الشهادتين وقالت بها فهذا يكفي، لأن الأصل أن من آمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مصدق لما جاء به، ومما جاء به أمور الغيب. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. والمراد في السماء يعني في جهة العلو. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه أثبتت الله عز وجل وأنه في السماء، فهذه تفرق بين الخالق والمخلوق. وأثبتت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنها تصدق بكل ما جاء به. قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا حديث صحيح لا إشكال فيه، فدل على أن ما يدل على الإيمان يكفي، بمعنى أننا لو رأينا شخص يصلي إلى جهة القبلة حكمنا له بالإيمان ما لم يظهر خلاف ذلك. يعني أي شعار، ولذلك كان الصحابة إذا غزوا في موقعة وسمعوا في قرية الآذان أمسكوا عنها، فإن الآذان شعار لأهل الإسلام، كذلك الصلاة إلى جهة القبلة شعار لأهل الإسلام، وهكذا. فكل ما فيه خصوصية لأهل الإسلام ولا يفعله إلا أهل الإسلام فهذا يدل على أن الشخص مسلم، إلا إذا ظهر ما يعارض هذا بدليل صحيح. وقوله ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم، وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض، والمراد من الإبل، 20 بني مخاض ذكورا،